الشريط الثالث عشر. حبس أي منع بيعه وأبقاه في أصوله، وأيام القطاف أي أيام قطاف العنب، لأن العنب كما نعلم له أيام يقطف فيها ويباع فيؤكل طريا كما يؤكل الرطب من النخل، وأحيانا يحبس حتى يربث فيكون زبيبا. هذا الزبيب يستعمله الناس غذاء كما يكون التمر يأكلونه أو يضعونه على الأطعمة، ومن الناس من يجعله عصيرا ليتخمر. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حبس العناب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا. ممن أي على من يتخذه خمرا أي يصنعه خمرا. فقد تقحم النار على بصيرة، تقحمها دخلها بانزعاج على بصيرة أي على علم بالسبب الذي يوجب تقحمها. أي ومعنى الجملة أو المراد بالجملة أن من فعل ذلك فقد أدخل نفسه في النار بسبب يعلم أنه سبب لدخول النار، سبب دخول النار، وذلك لأنه أعان على شرب الخمر. والمعين على الإثم آثم إثم الفاعل كالحاضر، فاعل الإثم يكون آثما إثم الفاعل كما قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أنه يحرم حبس العنب ليباع على من يتخذه خمرا، والثاني الفائدة الثانية أن ذلك من كبائر الذنوب. وجهه أنه توعد عليه بالنار. ومن فوائد الحديث عظم شرب الخمر والإعانة على شربها، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أسباب دخول النار. والخمر كل ما خامر العقل أي غطاه على سبيل اللذة والطرب، فإن السكران والعياذ بالله يزول عقله، يجيه خفة كأنما الدنيا عنده قطعة ورقة، ويجد لذة ويجد نفسه في مقام الملوك والرؤساء، فينسى همومه وغمومه. لكن إذا زال السكر تراكمت عليه الهموم والغموم، لأنه كالماء إذا حبست الماء وقف، لكن عندما تزيل الحادث يندفع بقوة. هكذا الهموم والغموم تقف عند السكر، لكن إذا زال السكر اندفعت اندفاعا مدهشا مؤذيا لا يمكن أن يقر له قرار حتى يعود إلى شرب الخمر. ولهذا قل لمن شرب الخمر أن ينزع عنه والعياذ بالله إلا بإيمان قوي أو رادع قوي. ومن فوائد الحديث أن للوسائل أحكام المقاصد، أن للوسائل أحكام المقاصد. وفي ذلك أن هذا لم حبس العنب لغرض سيء، هو مو فاعل لكن يريد هذا الشيء. وهذه القاعدة قاعدة متفق عليها، وهي أصولية فقهية، أن للوسائل أحكام المقاصد. من فروعها أو من أجزائها في الواقع، من أجزاء هذه القاعدة الكلية العامة، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب إليه، وما كان الحرام وما كان سببا للحرام فهو حرام، وما كان سببا للمكروه فهو مكروه. كل هذه الأجزاء داخلة في القاعدة العامة، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، من فوائد الحديث عقوبة من أعان على فعل محرم وإن لم يفعله، لأن هذا الذي احتبسه ليبيعهم من تحوذ خمرة لم يفعله لكنه أعان، فالمعين على الإثم آثم. ومن فوائده أنه إذا كان هذا في من أعان على من يتخذ العنب خمرا فما بالك بمن يشرب الخمر، يكون أعظم. ولهذا كان شارب الخمر ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، محروما من شربها في الآخرة، إما لأنه والعياذ بالله لا يتنعم بها في الجنة، وإما أنها تؤدي إلى الكفر المانع من دخول الجنة. ولهذا سميت هي الخمرة أم الخبائث ومفتاح كل شر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن من باع شيئا لغرض معصية فإن بيعه حرام، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. من باع شيئا لمن يتوصل به إلى معصية فالبيع حرام. وهل يصح أو لا؟ لا يصح البيع، لأنه منهي عنه لذاته، فالنهي متسلط على نفس البيع. فإذا باع شيئا لمن يتخذه لمحرم كان البيع حراما، وإن باعه لمن لا يتخذه لمحرم كان البيع حلالا. ولهذا لو بعت العنب لمن يأكله فالبيع حلال، لمن يتخذه خمرا فالبيع حرام. طيب، بعت البيض لمن يأكله حلال، لمن يقامر به حرام. يقام فيه أن يستعمله للقمار، يستعمله للقمار. من الصور التي يستعمل فيها القمار ما يفعله بعض الناس، يقول خذ هذه البيضة اكسرها عرضا أو طولا، طولا، فإن كسرتها طولا فلك 100 ريال، وإن لم تكسرها فعليك 100 ريال. هذا من جملة القمار التي تتخذ له البيض، أفهمت؟ يعني لو أعطاك واحد بيضة وقال اكسرها طولا مهما كان ما تقدر إلا بحجار يمكن، لكن بيديك هكذا ترص عليها ما يمكن، لا يمكن أبدا. نعم. الدخان مش فيه، يعني فيها الدخان قصدك، بس فيها الدخان محرم على كل حال، ما هو حرام، هي داخل في هذا الحديث. نعم، فيها الدخان داخل في هذا الحديث، لكن الدخان ما هو بينقسم إلى حلال وحرام، كله حرام، لكن قصدنا أن الشيء قد يكون مباحا في حال فيصح بيعه، محرما في حال فلا يصح بيعه. السلاح إذا بعته لمن يقتل به المسلمين كان حراما، لمن يقتل به الكفار كان بيعه حلالا، بل قد يكون مندوبا. واضح؟ طيب، نستفيد من هذا أيضا من الحديث فائدة، وهي أن المباح لذاته قد يكون محرما لغيره. أولا، أن المباح لذاته قد يكون محرما لغيره، فأصل البيع حلال لذاته، لكن إذا قصد به المحرم صار حراما لغيره، كما أن المباح يكون واجبا لغيره، مثل لو لم يكن عندك ماء وحضرت الصلاة وأردت الوضوء ووجدت الماء يباع في الأسواق، كان واجبا عليك أن تشتري الماء لتتوضأ به، مع أنه لولا هذا لم يجب عليك أن تشتري الماء. واضح؟ قد يكون الشيء مسنونا وهو في الأصل مباح، كما لو اشترى الإنسان مسواكا فأصل الشراء، وإذا اشترى مسواكا ليتسوك به صار سنة، أو طيبا يتطيب به كان سنة، وعلى هذا فقط. المهم أن المباح، كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب إيش؟ بحسب النية والقصد. إن قصدته لأمر حرام صار حراما، لأمر واجب صار واجبا، لأمر مستحب ومكروه صار كذلك، لأمر مباح فهو مباح. نعم. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظلمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم وابن القطان، والحديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان. فما هو الخراج؟ الخراج هو الغن والكسب والربح وما أشبه ذلك. قال الله تعالى أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. فالخراج خراج الشيء يعني غنمه وكسبه ونماءه وما أشبه ذلك. فخراج الدابة مثلا لبنها وصوفها وولدها، وخراج النخلة ثمرتها وعسيبها وفسيلها، نعم، وهلم جرى. خراج العبد كسبه ومنفعته، وعلى هذا يطرد هذا الباب. فالغلاء، فالخراج الغلة والنماء والكسب وما أشبه ذلك. بالضمان البل البدلية أو السببية، ومعنى بالضمان أنه بدل عنه وسبب له، والمعنى أن كل من له خراج شيء فعليه ضمانه، كل من له خراج شيء فعليه ضمانه، وليس كل من عليه ضمان شيء فله خراج، لأن الغاصب عليه الضمان وليس له الخراج، لكن من له الخراج فعليه الضمان. ولهذا نقول قال الرسول الخراج بالضمان، ولو قلنا الضمان بالخراج صح ولا ما صح؟ لكن نقول الخراج بالضمان، فكل من له خراج شيء فعليه ضمانه. طيب، إذا قال قائل مثل لنا، نقول المشتري عليه ضمان المبيع من حين العقد، فيكون له خراجه من حين العقد، يكون خراجه من حين العقد. أفهمتم زين؟ طيب، هذا رجل اشترى عبدا ب10,000 ريال، وبقي عنده أسبوعا، كل يوم يدخل له 100 ريال، كم دخل بالأسبوع؟ 700 ريال. لما انتهى الأسبوع تبين أن في العبد عيبا وأنه يسرق، والسرقة في العيب في العبد عيب، فأراد أن يرده، فرده على البائع هل يرد معه 700 ريال؟ ها؟ لا ما يرد. 700 نسميها ايش؟ خراجا، فلا يردها. لماذا؟ لان العبد لو تلف في هذه المدة 7 ايام لم يضمنه البائع، يكون ضمنه على من؟ على المشتري، يكون ضمنه على المشتري، يهلك على 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 نصيب المشتري. الا اذا ثبت ان البائع خادع له وكاتم العيب فضمانه على البائع لانه معتد ظالم. المهم ان هذا مثال، هذا مثال. طيب، المستأجر، المستأجر المنفعة له وعليه عليه الأجرة، عليه الأجرة. كل المنافع اللي تموت في زمن تبوح في زمن الإجارة لمن منها عندنا ما عندنا مشتري، المستأجر. يعني لو أن لو أنه استأجر البيت لمدة سنة، لمدة سنة، ولكنه ما سكنه، سافر ولم يسكن، ثم تمت السنة وقال صاحب البيت أعطني الأجرة، قال لا ما أعطيك الأجرة، أنا ما سكنت فيه ولا يوم، ماذا نقول؟ نقول إن المنافع فاتت على المستأجر، فاتت على المستأجر، فاتت على المستأجر. نعم، أي أن المستأجر يدفع الأجرة كاملة، لأن المؤجر يقول له هل منعتك؟ المفتاح عندك، وأنت الذي فوضت المنفعة على نفسك، فأنت ضامن لأن الخراج لك، المنفعة لك مهلي، وأنت الذي فوضتها على نفسك فعليك ضمانها. طيب، رجل وجد شاة، وجد شاة وصار ينشد عنها سنة كاملة، سنة كاملة، في هذه السنة ولدت الشاة، يعني نشأ بها ولد، حمل وولدت، وبعد السنة نشأ فيها ولد، حمل فولدت، فلمن يكون الولد الأول ولمن يكون الولد الثاني؟ الأول لصاحبها والثاني للمنشد، يعني لواجد اللقطة، لواجد اللقطة، لأن الأول وجد في حال ليس فيها الملتقط ضامنا، ليس ضامنا، لأنها تفوت على على ملك صاحبها، بعد السنة يملكها، بعد السنة يملكها، فيكون نماؤها لمن؟ يكون نماؤها له الملتقط. طيب، ومثل ذلك إناء، تعرفون الإناء؟ الإناء معروف؟ ها؟ إيه حسن، هذا الإناء وجد إناء وصار ينشد عنه لمدة سنة كاملة فلم يجد صاحبه، لما تمت السنة صار ملكا لمن؟ لواجده، للملتقط. طيب، أجره بعد السنة، أجره بعد السنة، فلمن تكون الأجرة؟ تكون الأجرة له، لأنه لو تلف تلف على ملكه، فصار خراجه بضمانه، صار خراجه بضمانه. وهذا الحديث بنى عليه العلماء فروعا كثيرة وجعلوه قاعدة فقهية، فقالوا من كان عليه الغنم، من كان عليه الغرم، من كان له الغنم فعليه، من كان له الغنم فعليه الغرب. وأحيانا يعللون بنفس الحديث يقول لأن الخراج بالضمان. طيب، ساق المؤلف هذا الحديث في باب البيع ليتبين به أن الملك مدة الخيارين، بل مدة الخيار مطلقا لمن؟ للمشتري، حتى لو رده بخياره فإن الملك مدة الخيارين له، له النماء وله الكسب. طيب، مر علينا في الشفعة أن النماء المتصل إذا أخذ الشفيع بالشفعة لكل من المذهب. الله الله الله، ما لنا إلا أظن يومين ثلاثة نار عالية. طيب، المنفصل للمشتري والمتصل، أنا أقول قلت المتصل، المذهب للشفيع، ورجحنا أنه للمشتري، رجحنا أنه للمشتري. هذا الحديث يدل على أيهما؟ على الراجح والمرجوح؟ على الراجح، على الراجح، لأن المشتري له الخراج فعليه الضمان. المشتري لو أنه تلف في هذا الحال من يضمنه؟ يكون على ملكه، يكون على ملكه، وإذا فات عليه فله غنم. الله أكبر، نقول الغرم عليك والغنم ملك شيء. فلهذا كان قول الراجح فيما سبق كما سبق أنه أي النماء المتصل يكون للمشتري كالنماء المنفصل. نعم نعم، انتهى الوقت. سبق من الحديث دليل على أن الوسائل لها أحكام ومقاصد. نعم. وسيلة اتخاذه خمرا، فتوعد الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بهذا الوعيد، توعده بهذا الوعيد يدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، وفيما سبق لنا أيضا من الحديث دليل أو ما يفيد على أن من له غنم شيء فعليه غرمه. نعم يا محمد أنت.
نعم، على الغنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
افضل اخراج الغنم. ايش معنى حديث؟
ان كل شيء فيه منفعه،
كل من له غنم شيء وخراجه فعليه ضمانه، غرمه يعني ضمانه كذا. طيب، لماذا اتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟
هذا الباب،
نعم، يبين أن المشتري أن الملك للمشتري في زمن الخيارين. نعم نعم، أي هل
أيام الخيار الأشياء التي يأتي بها المبيع فهو للبائع المشتري، وإذا تلف فهو ضامن.
المؤلف في هذا الحديث يبين أن ما نتج عن المبيع من شيء مفصل أو متصلة فيه المشتريها، لأنها من هي الخراج. وكذلك يبين أن ما فسد فسد عليه، لأن من له خراج فعليه نظره، من له المنفعة فعليه
غرم، أن من له نعم من له الغنم فعليه الغرم كذا، والملك ملتزم الخيارين للمشتري فله الغنم وعليه الغرم. طيب ما يحصل من النماء يا غانم زمن الخيارين فلمن؟ أي إذا حصل نماء متصل أو منفصل سواء فهو للمشتري. طيب إذا كان متصلا كيف يكون المشتري؟ إذا كان متصلا كثمن الجارية كثمن البهيمة فكيف يكون للمشتري؟ يعني يقوم المشتري اشترى شاة فثمنت ثم بان فيها عيب فردها تقوم الشاة قبل ان تثمن نعم صح فما بين القيمتين فهو للمشتري. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به اضحيه او شاة فاشترى به شاتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. طيب يقول هذا الحديث يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينارا ليشتري به أضحية أو قال ليشتري به شاة ولا منافاة بين اللفظين، فإنه أعطاه ليشتري به شاة للأضحية. ويكون بعض الرواة يقتصر على أحد اللفظين، وإلا فإنه اشترى أعطاه دينارا يشتري به شاة ليضحي بها، فاشترى رضي الله عنه شاتين بالدينار الواحد ثم باع إحداهما بدينار ثم رجع بشاة ودينار فربح النبي عليه الصلاة والسلام شاة ولم يخسر شيئا، أليس كذلك؟ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه مكافأة له على إحسانه، لأن هذا الرجل أحسن التصرف، اشترى شاتين بدينار وباع شاة واحدة بدينار، فدعا له بالبركة مكافأة له على إحسانه، فقبل الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الرجل لو اشترى ترابا لربح فيه، وقول ترابا يعني لو اشترى شيئا لا قيمة له، لأن التراب لا قيمة له، لربح فيه، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر مؤلف هذا الباب في هذا الحديث في كتاب البيع لأنه يتضمن بيعا وتوكيلا في البيع، ويتضمن أشياء عديدة من البيوع تذكر في الفوائد إن شاء الله. وأظن هذا الحديث واضح المعنى نعم، ولكن فيه فوائد. الفائدة الأولى جواز التوكيل في البيع والشراء، جواز التوكيل في البيع والشراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد، ويتفرع على هذه الفائدة أن التوكيل لا ينافي الإخلاص ولا التوحيد، التوكيل لا ينافي الإخلاص ولا التوحيد، مع أن الموكل في قلبه نوع من الاعتماد على الوكيل، أليس كذلك؟ لكن هذا الاعتماد ليس اعتماد افتقار، ليس اعتماد افتقار، وإنما هو اعتماد سلطة إذا كان الوكيل يتوكل بالأجرة، لأن المعروف والفضل فيما إذا كان الوكيل يتوكل بالأجرة لمن؟ للموكل على الوكيل، فهو يرى أنه معه ذو سلطة، لا يرى أنه يعتمد عليه اعتماد افتقار. وإن كان محسنا يعني الوكيل متبرعا، فإن الموكل لا يعتمد عليه اعتماد افتقار ولا اعتماد سبب مستقل، وحينئذ فلا ينافي التوكل على الله عز وجل. ولا يمكن أن ينافي التوكل، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم سيد المخلصين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل، ومن فائد الحديث أيضا جواب التوكيل في شراء الأضحية، وهو كذلك. طيب من أين يؤخذ؟ أنه وكله ليشتري به أضحية، وهل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟ الجواب نعم، يجوز أن يوكل شخصا ليذبح الأضحية، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يذبح له هديه. ومن فوائد الحديث جواب تصرف الوكيل فيما فيه نفع للموكل. لماذا يا هداية الله؟
لأنه ما يخسر له.
جواز التوكيل فيما فيه نفع للموكل، أو جواز تصرف الوكيل فيما فيه نفع الموكل وإن لم يأمر به.
هذا
حديث ايش فيه؟
هذا ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله.
هنا أعطاه دينارا ليشتري شاة، فاشترى شاتين على تصرف لم يعلم به الموكل، ليس كذلك؟ لكنه من مصلحة الموكل، من مصلحة الموكل. فإذا قال قائل هل هاتان الشاتان في مقابلة الشاة لأنهما ضعيفان أو لأنهما ضعيفتان؟ الجواب هذا بعيد، والظاهر أن عروة رضي الله عنه يسر الله شخصا له شخصا محتاجا فباع عليه هاتين الشاتين، مع أن كل واحدة منهما تساوي دينارا، بدليل أنه باع واحدة بدينار. هذا هو الأقرب، وليس في هذا غبن حتى يقال إن في ذلك دليلا على جواز غبن الإنسان بنصف القيمة أو أكثر، لأن ظاهر أنه اشتراها من شخص يحب أن يمشي وأن يبيع بأي ثمن. ومن فوائد الحديث جواز تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول. فما هو تصرف الفضول؟ تصرف الإنسان في ملك غيره بدون إذنه، فإذا أجازه صح التصرف. من أين يؤخذ؟ من أن عروة تصرف واشترى شاتين وباع واحد، فخالف في الشراء وخالف في البيع. كان عليه في الشراء أن يشتري شاة واحدة بنصف دينار، ما دام وجد شاتين بدينار إذن الواحدة تساوي نصف دينار، فلو تقيد الوكالة لاشترى واحدة بنصف دينار، لكنه رضي الله عنه ترخصهما ورآهما رخيصتين فاشترى شاتين. والظاهر أن من نيته أن يبيع إحدى الشاتين. طيب، إذن فيه تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول، وأنه نافذ إذا أجيز. إذا أجيز، ما معنى أجيز؟ أي وافق من تصرف له على هذا التصرف، فإن لم يوافق لم يصح، لم يصح. فلو أن شخص باع سيارة شخص على آخر اعتبارا بالمصلحة وانتهازا للفرصة، ثم أخبر صاحب السيارة بأنه باع سيارته، فقال جزاك الله خير أنا موافق، فالبيع، البيع صحيح يا أحمد، فالبيع صحيح. ودليله هذا الحديث. طيب، فإن قال لا آذن ولا أرضى فالبيع غير صحيح، وترد السيارة، ترد السيارة ويأخذ المشتري ثمنها. فإذا ادعى المشتري أن صاحب السيارة قد وكل البائع فإننا نقول له أقم بينة، وإلا في الأصل أنه لم يأذن له. طيب، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن تصرف الفضولي نافذ إذا أجيز، فإن لم يجب فسد. وقال بعض العلماء إن تصرف الفضول فاسد لا يصح حتى لو أجب، لأن العبرة بالعقد، وهو حين العقد ليس وكيلا ولا مأذونا له، ليس وكيلا ولا مأذونا له. فإذا لم يكن وكيلا ولا مأذونا له فقد وقع التصرف من غير أهله، لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المالك، فصار باطلا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولا يجوز التصرف الفضولي إلا في بعض الأحوال الضرورة، كالتصرف في مال المفقود فيبين بعد ذلك أنه حي. طيب، ولكن أيما أولى، أن نقدم الأثر أو نقدم النظر؟ الأثر، لأن الأثر حاكم على النظر ولا عكس. لأنه يمكن أن نقول إن النظر يؤيد الأثر، كيف ذلك؟ لأن منع الإنسان من التصرف في مال غيره إنما هو حماية لحقوق الغير، ومنعا للفور وتصرف الناس بعضهم في مال بعض. فإذا أذن فقد زالت هذه العلة، فقد زالت هذه العلة، وحينئذ يكون النظر مطابقا للأثر. وهذا هو المعلوم في جميع الأحكام الشرعية أنها موافقة للنظر، لكن للنظر الصحيح المبني على التروي والتأني دون النظر السطحي. فإن النظر السطحي قد يتوهم الإنسان به مخالفة الحكم الشرعي للمعقول. ولهذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. كيف؟ لأن بادئ الرأي ذي بدء، أو ذا بدء، لأن بادئ الرأي ذا بدء أن يكون الأسفل أولى بالتطهير من الأعلى، لأن الأسفل هو الذي يلاقى النجاسة والأوساخ. ولكن نحن نقول إن الرأي الصحيح المبني على التأني يدل على موافقة الحكم الشرعي أو موافق للحكم الشرعي، ويدل على صحة الحكم الشرعي، ويشهد له بالاعتبار. كيف ذلك؟ لأن هذا المسح لا يعطي تنظيفا، لا يعطي تنظيفا، وإنما هو مجرد تعبد لله عز وجل. ولو أننا مسحنا أسفل الخف لزدناه تلويثا في هذا المسح، لأنه لن يتطهر به، أليس كذلك؟ وتلوثت اليد، تلوثت اليد. وبهذا نعرف أن الدين موافق للرأي، لكن أي رأي يوافقه؟ الرأي الصريح المبني على التأني. وحينئذ نقول إن تنفيذ تصرف الفضول عند الإجازة جائز، موافق أيضا، موافق للنظر الصحيح والقياس. وقول هؤلاء إن التصرف وقع من غير أهله لأنه ليس بمالك ولا قائم مقام المالك، نقول نعم هو كذلك، لكن المالك أجازه. والأصل في منع صحة التصرف من غير المالك أو من يقوم مقامه أن ذلك لحماية أموال الناس وعدم الاعتداء عليها، فإذا وافق صاحب المال فما المانع؟ إذن نقول هذا الحديث واضح أنه يدل على صحة تصرف الفضول، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن فوائد الحديث جواب بيع الأضحية بعد التعيين، جواز بيع الأضحية بعد التعيين، هكذا استدل به بعض العلماء. ولكن هل فيه دليل؟ ها؟ ليس فيه دليل، لأن عمر رضي الله عنه إن كان عالما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريدها أضحية فليس له حق التعيين. ثم نقول إن عروة لن يعين كلتا الشاتين، لماذا؟ لأنه يعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم سوف يضحي بواحدة، فلا يمكن أن يعين كلتا الشاتين، بل هو عين واحدة قطعا إن كان قد عين، واضح؟ نعم. هو لن يعين، وإن فرض أنه عين فلن يعين أكثر من واحدة. ومن المعلوم أنه إذا عين واحدة من هاتين الشاتين لتكون أضحية واختارها فلن يبيع الذي عين، وسيبيع غير معين، سيبيع غير معين، واضح محمد؟ طيب انتبه. وحينئذ لا يكون في هذا الحديث دليل على جواز بيع الأضحية المعينة. إذن نفهم أن الأضحية المعينة لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، وهو كذلك لا يجوز أن يبيع الإنسان الأضحية بعد التعيين. فإذا قال هذه أضحية عني وعن أهل بيتي صارت كالمنذور ذبحها، لا يجوز أن يبيعها. وهل يجوز أن يبدلها بخير منها؟ الصحيح أنه يجوز أن يبدلها بخير منها. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فأعاد عليه، فقال صلها هنا، فأعاد عليه، فقال شأنك إذن. فأباح له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدع المعين بالنذر إلى ما هو أفضل منه، فدل ذلك على أن نقل الإنسان الشيء الذي أخرجه لله إلى ما هو أنفع وأفضل جائز. وينبني على هذا ما ذكرناه من إبدال الشاة المعينة أضحية إيش بخير منها. وكذلك أيضا ينبني عليه جواز إبدال الوقف الشيء الموقوف بخير منه. فلو أني وقفت مسجدا وصلى الناس فيه، أدر المؤذن وأقام والإمام وصلى صلوا الناس، ثم إننا رأينا موقعا أحسن منه وأنفع للحي فنقلناه إليه، فهل يجوز؟ نعم يجوز. المسجد الأول ماذا يكون بعد نقله؟ يصير ملكا، يصير ملكا، يجوز أن يقطعه حجرا يسكن فيها، نعم، أو دكاكين يعجلها، أو يهدمها ويجعلها مواقف، نعم، لأنه الآن لما أبدل بغيره انتقل الحكم من هذا المكان إلى مكان الجديد. طيب، من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان مكافأة من أحسن إليه. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل أن يبارك الله له في بيعه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا كما أنه من أوامر الشرع فهو من الأخلاق النبيلة الفاضلة. كثير من الناس تحسن إليه ولا تجد منه مكافأة ولا بطلاقة الوجه، يمكن يعبس وجهه، ما تسمع يقول جزاك الله خيرا، ولا ينشرح صدره لإحسانك. والإنسان المحسن وإن كان مخلصا لله لا يريد منه جزاء ولا شكورا، لكن لا شك أن من الأدب أن تكافئ من صنع إليك معروفا. لو أن رجلا تصدق على فقير، جاءه فقير يقول: أنا عندي علي دين كثير، فأعطاه 100 ريال، قال: ما تعطيني إلا 100؟ الله يكثر خيرك. نعم اي نعم، يصير هذا، يصير. ثم اقفهر في وجهه وألقى بالمئة. نعم، هل هذا موافق للشرع ولا مخالف؟ مخالف الشرع. كان الذي ينبغي له أن يقول جزاك الله خيرا ويأخذ 100 ينتفع بها. إذا كان عليه 10 ملايين ريال، ها الآن صار عليه 10 إلا 100 إذا كان صادقا. والعام يقولون: القطر مع القطر يأتي غدير، والشاعر يقول: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لكن أقول إن بعض الناس حرم هذا الأدب والخلق النبيل الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله: من صنع لكم معروفا فكافئوه. هذا قول أو كون يدعو لعروة البارقي، هذا فعل، كافأه بالفعل. ومن فوائد الحديث حدوث آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إجابة الدعاء، حتى إن هذا الرجل لو اشترى ترابا والتراب لا قيمة له ولا أحد يهتم به لربح فيه. طيب، ومواضع إجابة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، وكلها تأييد لرسالته عليه الصلاة والسلام. وإذا وقع مثل هذا لمتبع الرسول عليه الصلاة والسلام سميناه كرامة لمن وقع له، ومعجزة أو آية للرسول عليه الصلاة والسلام، سميناه كرامة بالنسبة لمن وقع له، وآية بالنسبة للمتبوع. لأن إظهار هذه الكرامة لمتبع الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة من الله أن هذا على حق، فيكون متبوعه أيضا على حق. ومن فوائد الحديث أن المكافأة تكون من جنس المكافأة عليه. من أين يؤخذ؟ فعاله في بيع، في بيع، لأن الذي وقع منه استاء معروف في بيع، فينبغي أن تكون المكافأة من جنس، من جنس الع... نعم من جنس الإحسان، إلا إذا رأى الإنسان أنه لا يليق أن يعطيه من جنس إحسانه، أو أن يخشى، أو خشي أن يظن الفاعل المعروف أن هذا رد لمعروفه، فهنا ينبغي أن يكافئه من جنس آخر. مثال ذلك: رجل أهدى إليك بمناسبة ظهور أول الرطب، أهدى إليك وش نقول؟ فطل من الرطب، فأهديت أنت إليه، أردت عليك كافأته بسطل من الرطب مثل رطبه، وش يقول هذا؟ هذا شبه أن يكون ردا، لكن أهدى عليه مثلا سطلا من العنب، نعم، يعرف من هذا من بعد المكافأة. المهم ينبغي الإنسان في مثل هذه الأحوال أن يحرص غاية الحرص على أن لا يخدش المهدي إليه أو المحسن إليه، بحيث يشعر أن هذا رد لجميله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم،
هذا جواز بيع الرخصة.
إيه. طيب، هذه فائدة يستفاد من ذلك أن الربح لا يحدد، الربح لا يحدد، فيجوز الإنسان أن يربح الربع أو الخمس أو العشر أو الأكثر، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك غبن، فإن كان عن طريق الغبن فإنه يحكم ما زاد على العادة، وأما إذا كان عن طريق الكسب، أي أن السوق زادت قيمة السلعة فيه، أو أن البائع الأول قد حاباه، أو أن المشتري الثاني قد حاباه، فإن هذا لا بأس به. قد يقول البائع الأول يعرف أن هذه السلعة تساوي مثل 20 فباع عليك بـ10، إذا بعت بثمن مثل كم ستبيعها؟ بـ20 أو أكثر، هذا لا يغر، يعني الأول حباك، أو أن يكون المشتري الثاني الذي اشترى منك يعلم أن قيمتها 10 لكن أراد أن ينفعك فاشتراه بـ20، هذا أيضا لا بأس به، وإن كان السلع في الأسواق لم يحصل منها زيادة. الحاصل لنا أن في هذا الحديث كما قال الأخ صانم دليلا على أنه لا تحديد لإيش؟ للربح. طيب، فإذا قال قائل: إذن لو اتفق أهل السوق على أن يجعل ما يساوي 100 بـ300 يجوز؟ لا يجوز، هذا احتكار، هذا احتكار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاب. كيف؟ نعم، سمعت ما يقول، يقول في دليل على أن الإنسان إذا أعطاك مالا لشيء بحاجة معينة فاشتريتها بأقل، فإنه يجب عليك أن ترد الباقي، لأن عروة رد الدينار، مع أنه اشترى الشاة التي يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضحي بها. وهذا نعم صحيح، أن الإنسان لو أعطاك مالا تشتري به حاجة معينة واشتريتها بأقل مما أعطاك وجب عليك أن ترد الباقي. طيب ولو قال خذ هذه السلعة بيعها بمئة فبيعتها بمئة وعشرين فهل يجب عليك أن تعطيها 120 أو تقول هو قال بيعها بمئة والعشرون تكون لي؟ ها؟ الأول هنا الأول لأنه قد يكون بائع يحدد الثمن ظنا منه أنها لن تزيد عليه فيكون السوق قد أخلف أو يأتي إنسان محتاج ولا يهمه أن يزيد عليه الثمن. ولكن لو قال بع هذه بمئة وما زاد فلك فهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز جائز. لكن قد يقول المشتري ليش تزود عليه صاحبها يقول بيعها بمئة وما زاد فلك؟ فجواب أن يقال إن صاحبها لم يقل لا تبيعها بأزيد ما نهى أن يبيعها بأزيد وهو قال بيعها بمئة وما زاد فلك وهذا يدل على أنه يتوقع إيش الزيادة وهذا لا بأس به. يقول لا بأس أن يقول بيعها بمئة وما زاد فلك ولو قال إن هذا مجهول لأنه قد بيعها بمئة وعشرين أو بمئة وخمسين أو بمئتين نقول لأن المالك قد علم قد علم الثمن الذي قدره فلا يريد أكثر من ذلك. نعم ها؟ لا لهم يجب إما براحي على رأي من ضعفه وإما بأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام كما يزعم إليه بعض الناس إذا ضاقت فيه الحيل ادعى الخصوصية. نعم ما في شيء لكن هذا فيه مشكلة لو يرفض المخطوب له ما يصير فيه انكسار للمخطوبة وأهلها يعني هذا مشكلة ولهذا ينبغي أن لا يتقدم في مثل هذا العمل إلا بعد أن يأخذ رأي المخطوب له.
ما قال لا
تفعل كذا ولا عصر كذا ولا عالم وأقام
يعني ما
ذكرنا لسهم يعني كل وش أجابوا على الحديث أجابوا عنه بأحد أمره إما بأنه ضعيف كما ضعفه البخاري وأبو داود كيف من عندك؟ نعم أي أيه الأول نعم الخارج بالضمان لكن عندكم في الشرح معكم سبيل السلام شفتي ما في شك لكن بعض الناس يعني يعني إذا ضاقت بهم الحيل قال هذا من الخصائص أو هذا منسوخ أو ما أشبه ذلك، إنما قول الصحيح من الجائز. نعم.
يجب عليه إذا يعني أباح ووكل له أن يشتري بما يشتري يعني يشتري شيء بالماء وزاد له الشفارة ونعم هيجب عليه الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له هذا الباطل. ثم يعني الدعاء له يدل على أنه يعني هذا إحسان يدل على
أنه أحسن
منه.
طيب. ولو ما كان لكن المال لمن؟
كيف؟
المال لمن؟
المال لمن يقصد؟
وربحه؟
ربحه للرسول،
لكن رجل
هذا بشطارة
في جهاز. من خارج، لكن ما هو بالمال ربح المال لمالكه؟
بلى.
كما يجب رد الأصل يجب رد الربح. ولو كان الرسول لا يستحقه تخليت لي. فإذا ثبت أنه يستحقه وجب رده عليه. واضح؟
نعم شيخ الله إليك. كم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يضحي في الكبش من أرض الشاة خلافا لما يقول بعض الناس أن الكبش أطيب من الشاة؟
لكن الشاة في اللغة العربية أعم من الأنثى،
يعني تشمل
وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما يدل على جواز التوكيل في شراء الأضاحي.
النبي صلى الله عليه وسلم لأنه
أعطى الرشاء دينار ليشتري به وفيه أو شاء. نعم. وسبق لنا أيضا ما يدل على أن التوكيل فيما يصح التوكيل فيه لا ينافي كمال التوكل. نعم. فهد. وسبق لنا ما يدل على القول الراجح من أقوال العلم وهو جواز أو نفوذ تصرف الفضول إذا أذن فيه من تصرف له. اشترى شاتين وباع واحد أيضا، تصرف في الشراء وفي البيع كذا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أنه ينبغي لمن أهدى إليك معروفا أن تكافئه. من أين تؤخذ يا إبراهيم؟
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
به. بإيش؟
بالبركة
في بيعه.
يعني من جنس
العمل. بالبركة في بيعه. طيب. أي مولى يا إبراهيم أن تقول لمن صنع إليك معروفا مشكور؟ أو تقول جزاك الله خيرا؟
تقول جزاك الله خيرا.
أحسن. طيب يلا نص. وسبق لنا ما يدل على آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوة البركة
في البركة في إيش؟
في
بيعه.
إذا
ايش؟
وكان اذا باع ترابا او صنع تراب ربح فيه.
لو اشترى ترابا لربح فيه. طيب هل يدخل تصرف الفضول يا غانم في العبادات او لا يدخل؟ يعني بمعنى لو ان انسان يعلم ان فلان عليه زكاه وجاء شخص يجبي الزكاة لمستحقيها فأعطاه بنية أنها عن فلان ثم أخبره فقال جزاك الله خيرا وأجابه، يدخل التوكل في العبادات. طيب عندك معارضة عبد الرحمن داود كل أصل تصرف الرضي كله في خلاف. يعني حتى يقول بجواب تصرف الفضولي ففي العبادات خلاف. طيب لأن العبادات تفتقر إلى نية، إلى نية عند فعلها، وهذا لم ينوي. ولكن الصحيح أنها تجوز إذا جازت. ولهذا قال العلماء لو أن رجلا ذبح أضحية شخص معين ثم أجازه فإن الأضحية تقع موضعها. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام أورد له شاهدا. الشاهد معناه ما يدل على معنى الحديث. المراد بالشاهد ما يدل على معنى الحديث. وللعلماء حول هذا الموضوع علماء المصطلح ثلاثة أشياء: اعتبار وشاهد ومتابعة، كلها تتعلق في تقوية الأحاديث بعضها ببعض. فأما الشاهد فهو ما روي من حديث آخر يؤيده في المعنى، هذا يسمى شاهدا. وأما المتابعة فهو أن يتابع الرجل الضعيف رجل آخر في الأخذ عن شيخه، فهذا يسمى متابعة. ثم إما أن تكون قاصرة إن كان في من فوق الشيخ، وقد تكون تامة إذا كانت في الشيخ. وأما الاعتبار فهو تتبع طرق الحديث لينظر هل لهذا الحديث شاهد أو لهذا الراوي متابع، يسميها علماء مصطلح الاعتبار. فهذه الأشياء قلها لنا يا هداية: اعتبار وشاهد ومتابعة. ما سمعت؟ وين أنت؟
هنا في الكتاب.
أنت في الكتاب؟ الله يهديك، الله يهديك. لا هذا مو أحسن. لا هذه لا تشير للمسجل، لكن ينبغي أن تعرف. طيب ما هي الثلاثة؟
شاهد.
لا اللي وراء اعتبار وشاهد متابعة. طيب ما هي المتابعة؟ أن يوافق الراوي الضعيف راو آخر يأخذ الحديث إما عن شيخه أو عن من فوقه. مثال ذلك: روى زيد عن عمرو حديثا، وزيد من الضعفاء، فروى بكر عن عمرو هذا الحديث، نسمي هذه متابعة، لأن بكرا تابع زيدا في الأخذ عن عمرو، وهذا ما يقوي. أما الشاهد فهو أن يرى حديث يوافقه في المعنى لكن من طريق آخر، هذا الشاهد يسمى. وسميناه شاهدا لأنه أجنبي من هذا الحديث، لا فيه متابعة ولا شيء، جاء حديث آخر مستقل. وتتبع الطرق لهذا الشيء يسمى اعتبارا، لأن العلماء إذا رأوا الحديث الضعيف ذهبوا يبحثون في كتب الحديث لعلهم يجدون له شاهدا أو يجدون لراويه متابعا، من أجل أن يتقوى. لأننا مأمورون بحفظ السنة، مأمورون بحفظ السنة، فإذا رأينا حديثا ضعيف السند ولا يخالف الأحاديث الصحيحة فلنبحث عنه لننظر هل نرى له شاهدا أو لراويه ضعيف متابعا. أما إذا كان حديث شاذ المتن فأمره هين، لأننا لو تعبنا ووجدنا له طرقا صحيحة وهو شاذ المتن لم يكن صحيحا. يعني لا تتعب نفسك فيما إذا رأيت هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة فلا تتعب نفسك، لأنك لو رأيت فالحديث الشاذ ليس بصحيح، لكن أحيانا يكون ضعف من حيث السند والحديث مثلا لا يعارض الأحاديث الصحيحة أو ربما تؤيده الأحاديث الصحيحة بمعناها العام، فهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن تتبع الطرق من أجل أن تحصل على ما يقويه من شاهد أو متابع. طيب، يقول المؤلف: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى غوى، هذه واحد، وعن بيع ما في ضروعها يعني من اللبن، هذه اثنين، وعن شراء العبد وهو عابق، العبد المملوك وعابق بمعنى شارب عن سيده هارب منه، هذه ثلاثة، وعن شراء المغانم، المغانم جمع مغنم وهو ما يغنمه المسلمون من الكفار من الأموال عند القتال وما انفق به وحتى يقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، هذه خمسة، والسادس عن ضربة الغارس، الصدقات يعني الزكوات، يعني يقال لشخص ما إن لك عندنا صدقة زكاة فلا يبيعها حتى يقبضها، وعن ضربة الغائص، الغائص في البحر الذي يغوص في البحر أو يغوص في البحر لاستخراج الدرر منه، فيقول أضرب الآن يعني أغوص فما أخرجته فهو لك بكذا. كم هذه من نوع؟ ها؟ ستة أنواع يجمعها معنى واحد وهو الغرض، يجمعها معنى واحد وهو الغرض. وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض، بيع الحصاد وبيع الغرض. والحصاد يقول لي قائل حدثني فيها في المدينة هذه الأيام، يقول سمع شيخا من أئمة المساجد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد، وهؤلاء الله يهديهم يبيعون الرحي، الحصاد بالرحى، والرحى ما ينهى عن بيعه، لكن هو أخذ بظاهر اللفظ وظن أن الحصاد يعني الرحى، فقال الله يهدينا وياهم يبيعون الرحي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد. نعم، فمثل هذا جهله يسمى جهلا مركبا. طيب، المهم أن هذه الأنواع الستة يجمعها أن يجمعه الغرر في كل منها، وقد ثبت كما أشرت إليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر، وهذه تعتبر قاعدة من قواعد الشرع في البيوع. فلنبدأ أولا عن شراء ما في بطون الأنعام، الأنعام جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم، ولكن يقاس عليها ما سواها، وإنما نهى عن بيعها لأنها غرر عظيم، فالذي في بطون الأنعام قد يكون متعددا وقد يكون واحدا، وقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وقد يبقى حتى يخرج حيا وقد يموت، وقد يكون مشوها وقد يكون سليما، المهم أن كثيرا من احتمالات الغرر ترد على ما في بطون الأنعام. طيب، إذا متى يصح بيعها؟ حتى ترى، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسد الأبواب كلها من كل وجه حتى ترى، انتظر بدل ما تبيعها اليوم بيعها غدا إذا وضعت. ويستفاد من هذه الجملة تحريم بيع ما في بطن الأنعام وفساد البيع أيضا، فساد البيع، لأنه قد تقرر في علم الأصول أن ما نهي عنه فهو فاسد، سواء من العبادات أو من المعاملات، ووجه ذلك أن ما نهي عنه فإن النهي يستلزم البعد عنه وعدم تنفيذه، فإذا نفذ وصحح فقد ضاد الإنسان أمر الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث جواز بيع الحامل وما في حمله وما في بطنه، لأن النهي إنما ورد عن بيع ما في بطونها لا عن الحوام. وعلى هذا فإذا باع الإنسان أنثى حاملا من بهيمة الأنعام أو من غيرها فالبيع صحيح. ويستفاد من هذا الحديث ما أشار إليه ابن رجب في قواعده من أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويغتفر بالتابع ما لا يسوغ في المتبوع. كذا يا مهند وش قلت؟ اللي قبل هذا كلام هو قول برش. أنا تكلمت بكلام واضح. طيب، وثانيا قال وعن بيع ما في ضروعها، يعني حتى يشرب، ينهى عن بيع ما في ضروع بهيمة النعام. نعم، لأنه مشهور، ولأنه غير مقدور على تسليمه. أما الجهالة فظاهر، حتى لو رأيت حجم الضرر فقد يكون اللحم الذي في داخل الضرر كثيرا وقد يكون قليلا، فإذا كثر قل اللبن، وإذا قل كثر اللبن، إذن اللبن مشهور. ثانيا يا عليا أنه غير مقدور على تسليمه. ليش؟ لأن البهيمة قد تعاكس، قد تمنع من حلبه، أليس كذلك؟ نعم. إذن ما دام غير مقدور على تسليمه ولا معلوم المقدار فإنه لا يصح بيعه لأنه غرق. طيب، والثالث وعن شراء العبد وهو هذا العبد المملوك. طيب، نرجع إلى الجملة الأولى، شراء ما في ضروعها حتى تحلب، فإذا غلبت صح بيع الحليب لأنه من الشيء المباح. هل يقاس على ذلك ما في وعائه من الثمار؟ كأن يقال لا يصح بيع الرمان في قشره. لماذا؟ لأن هذا لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه، إذ لو أمرنا البائع بأن يفتحه لكان ذلك عرضة لفساده، وهو مما جرى بين المسلمين بيعه في قشره. بيع السنبل في حبه أجازه الشارع، فنهى عن بيع الحب حتى يشتد، إذا اشتد جاز بيعه ولو في سنبله، مع أنه في سنبله فيه شيء من الجهالة، أليس كذلك؟ لكن لما كان لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه اغتفرت فيه هذه الجهالة اليسيرة. طيب، هل يقاس على ذلك بيع الفجل في الأرض والبصل والثوم وشبهها؟ أيضا في هذا خلاف. نعم، أقول أيضا قاسه بعض العلماء على هذا وقال لا يصح بيع البصل والثوم والفجل وما مأكوله في باطن الأرض لأنه إيش؟ مجهول لا يعني. ولكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم جواز بيع ذلك، قال لأنه مما جرت به العادة ولأنه مسور بأصل الخلقة فيكون كالرمان والبطيخ، وليس كاللبن في الضرع من كل وجه، لأن اللبن في الضرع فيه بالإضافة إلى جهالة أنه غير مقطوع تسليم، هذه واحدة. وأيضا أنه ينمو، ربما كلما حلبت نزل اللبن بخلاف هذا. والصحيح ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن القيم من جواز بيعه، وهو أيضا معلوم عند أهل الخبرة، يعرفون أن البصل كبير ولو كان في باطن الأرض بما يظهر من سوقه وأوراقه. نعم. طيب، قال: وعن شراء العبد وهو عارض. من العبد؟ الرقيق، يعني المملوك. وقد أطلق الله على المملوك اسم العبد، فقال: والصالحين من عبادكم وإمائكم. طيب، وقوله وهو عابر، أي هارب من سيده، إلى متى؟ الجملة هذه حال وهو عابر، أي في حال إبادة. أما إذا رجع فإنه يصح شراؤه، ولكن لو اشتراه الإنسان دون أن يخبره بائعه بأنه قد أبق، فهل له الخيار في رده؟ لماذا؟ لأن الإباحة ومن أبق عند سيده الأول فلا يؤمن أن يأبق عند الثاني. طيب، ويستفاد من هذه الجملة من الحديث جواز بيع وشراء العبيد، جواز بيع وشراء العبيد. فإذا قال قائل: إن في هذا ظلما له العبيد، كيف سيجعلك البهيمة يباع ويشترى؟ قلنا: إنهم لم يظلموا، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم، لأن سبب الرق هو الكفر، سبب الرق هو الكفر. فإذا كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم فإننا لم نظلمهم. وقد جاءت النصوص الكثيرة تلحث على مواساتهم وعلى الرأفة بهم والرحمة وعلى العتق، حتى جعل له الشارع أسبابا كثيرة من المعاصي التي تكفر بالعتق. طيب، هل هذا النهي عن شراء العدو وهو عابر على إطلاقه، أو نقول إنه إذا قدر الإنسان المشتري على رد هذا العبد العاتق جاز الشراء؟ من نظر إلى ظهر اللفظ قال إن النهي عام، وقد تظن أنك قادر على رده ولكن لا تستطيع. ومن نرى إلى المعنى قال إنه إذا كان الإنسان قادرا على رده فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته. فإذا كان هذا عنده من وسائل الطلب ما يستطيع به أن يرد هذا العابق، كرجل مثلا عنده سيارة جيب تجوب الرمال والجبال حتى يجد هذا الرجل، فلا بأس بشرائه العابق. وأما إذا لم يكن عنده شيء ولكنه خاطر فإن هذا لا يجوز. طيب، ومن فوائد الحديث في قوله وعن شراء المغانم حتى تقسم، النهي عن شراء المغانم حتى تقسم، وكما سبق في الجملة الأولى أن النهي يقتضي الفساد. وفيه في هذه الجملة دليل على أن المغانم تملك. من أين يؤخذ؟ لقول حتى تقسم، وهو كذلك، فإن الغنائم أحلت لهذه الأمة ولم تحل لأمة قبلها، أحلت لهم ليستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله وعلى حوائجهم الأخرى. أما الأمم السابقة فإن الغنائم لا تحل لهم، وقد ذكروا أنها تجمع في مكان وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها. ومن فوائد هذه الجملة أن المغانم مشتركة لقوله حتى تقسم، والقسم يكون بعد الاشتراك. ولكن بين من؟ قال العلماء الغنيمة لمن شهد الوقعة، لمن شهد الوقعة من أهل القتال، وأما من ليس من أهل القتال فليس له سهم لكن يعطى منها، يرضخ له، يعني يعطى منها شيئا لا يبلغ حد سهم المقاتل. ومن فوائد الحديث في قوله وعن شراء الصدقات حتى تقبض، أن شراء الصدقات لا يجوز ممن استحقها حتى يقبضها. والعلة في ذلك أولا عدم الملك، وهذا فيما إذا لم يعين نصيبه في شيء من الصدقة، فإن عين نصيبه في شيء من الصدقة فإن العلة عدم تمام الملك، لأنه لا يتم ملكه حتى يقبضها. فلو قال الساعي الذي يجب الزكاة لخمسة فقراء هذا لكم من الزكاة، صار الآن مشترك معين ولا غير معين؟ معين، مملوكا مملوكا، لكنه لا يتم ملكه حتى يقبضه أصحابه، فإذا قبضوا جاز غيره. وغير من هذا الحديث أنه إذا قبضت جاز بيعه، وإن لم تقسم، إذا قبضت جاز بيعها وإن لم تقسم. ولهذا فرق في المغانم قال حتى تقسم، وفي الصدقات قال حتى تقسم. فإذا قال الساعي لجماعة من الفقراء حمزة هذا لكم ملكوه، فإذا قبضوه وحازوه جاز لأحدهم أن يبيع نصيبه منه، فإذا كانوا خمسة كم لكل واحد؟ الخمس. وجاز أن يبيعوه جميعا، جاز أن يبيعوه جميعا وإلا نقسموه، لأنه كسائر الأملاك المشتركة. واستفدنا من هذا الحديث من قوله عن ضربة الغائص جواز الغوص في البحر لطلب لطلب الدر وغير مما يجرون في البحر، وهذا مقيد بما إذا كان الغالب السلامة. فإن كان الغالب الهلاك فالغوص حرام، يقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب وإن تساوى الأمران فالاحتياط التحريم، لأن من القواعد المقررة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، فالسلام مبيح والهلاك حاضر، وقد اجتمع في هذا الفعل ولم يترجح أحدهما فغلب جانب الحظر، فنقول لا يجوز أن تغوص. ومن فوائد هذا الحديث جواب بيع ما يستخرجه الإنسان من البحر، وأنه يكون ملكا. من أين يؤخذ؟ من قوله عن ضربة الغائص، لأنها مجهولة، لكن إذا علمت فإن ذلك لا بأس به، فإن الإنسان يملك ما يستخرجه من البحر كما يملك من في البر ما يحشه من البحر من البر. طيب ومثل ذلك أيضا ما لو قال قائل أنا سأذهب ألقط لك الفقر الكمعة، تعلمون الكمعة؟ الكمعة يعني سقع، الكمعة قسيم الأساق، والأساق قسيم بنات الأوبر. نعم، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقرا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. فإذا قال هذا الرجل أنا سأجني الكمعة ولك ما أجنيه من الآن إلى الظهر، هذا يقول في الصباح، أو في الظهر يقول من الظهر إلى الغروب، هل يجوز؟ ليش؟ لأنه غرر، قد يجني كثيرا وقد يجني قليلا. طيب لو استأجرت شخصا يجني الكمعة ما بعد شارع إلى أن ما تشيء، استأجرت شخصا يجني الكمعة من الظهر إلى الغروب، يجوز؟ لأن العقد هنا وقع على منفعته لا على تحصيل، على منفعة لا على التحصيل. المهم أنه قاطع على ربة الغاز ما أشبهها. ويستفاد من هذا الحديث ككل عناية الشرع بحماية البشر مما يوجب النزاع بينهم. من أين يؤخذ؟ لأن هذه الأنواع التي فيها الغرر سوف يكون من المغبون فيها حقد وعداوة وبغضة على من؟ على الغاضب، وسيكون الغاضب تطاول وفخر على المغبون. فالشارع حمى الناس من هذه الورطة التي يتورطون فيها.